بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 85 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان الإمام أيوب ابن تميمة السختياني ابن أبي تميمة السختياني سيد العلماء في زمانه رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 31 و100. وهذه الرسالة عبارة عن تجميع لترجمته في فصول عدة من بعض الباحثين، تعرض فيها لترجمته من اسمه ونسبه وكنيته ومواليه ومولده وأسرته، وعن وصفه وشيوخه وتلامذته وطبقته وعدد أحاديثه، وعن عقيدته وتعظيم أهل السنة وموقفه من أهل البدع، ومحبته للقاء إخوانه وعظيم وصيته وعبادته وتواضعه وورعه وخوفه من الرياء، وتعرض فيه أيضا لفقهه ومكانته عند شيوخه وأقرانه، وعن طريقته في تلقي العلم ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وتضمنت كذلك شيئا من أقواله المأثورة، وكذلك ما ورد عنه من كلام في الجرح والتعديل. والحقيقة أردنا أن نأخذ هذه يعني من الطريق، وإلا فالإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى، أيوب السختياني رحمه الله، إمام علم جهبذ سلفي قح سني بارز جذع في أعين أهل البدع، قوال بالحق صداع به، لا تأخذه في الله لومة لائم. هو من الأئمة الذين أحببناهم بعلم وديانة، وقم مرت معنا آثار له رحمه الله، وددنا أن لو جمعنا هذه الآثار لتصبح رسالة أضخم من هذه بكثير فيما يتعلق بفضله ومكانته وما ورد عنه من أثار رحمه الله تعالى، تكتب ماء الذهب وتصنف على الأبواب. ودائما أبدا نعلم ونقرر ولا نمل من أن العالم يرفعه استقامته على منهج السلف، وترفعه سنته، فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونشر هذا المنهج وتبناه ودافع عنه فإن هذا يرفع قدره، ولا عبرة بعلم يخلو من سنة، وعظيم لصاحب السنة أي قول له وأي فعل ولو قل. فلو لم يكن لإمام السنة إلا الورق يصنفها أو حتى القول المأثور ينقل عنه لكفى، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فالسنة ترفع أقدار أصحابها، والعالم بلا سنة لا قيمة له، والداعية بلا سنة لا قيمة له. لو ملأ دنيا الناس كلاما ومسائل وكان من أحفظ الناس وأفقه الناس وأفصح الناس، لكن لا سنة له، إذن لا يساوي شيئها. واضح يا إخواني؟ هذا خط نأخذه ونسأل الله أن نحيا عليه وأن نموت عليه. ما في شيء في الوجود مقبول إلا بقنطرة، هي قنطرة السنة. إذا كان الإنسان على السنة كان على الخير، وإذا مات على ذلك مات على الخير. ولو ما ترك نتاجا إلا القليل. فإن بارك الله في جهوده وكثرت فهذا نور على نور، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما أن نقف عند أحد ليس على السنة مهما بلغ علمه نقول نأخذ عنه فقها، نربط الأمة به، نقول نأخذ عنه حديثا، نأخذ عنه لغة، أبدا. اجعل بينك وبين صاحب البدعة سدا منيعا، لا ترفع قدره ولا تترجم له ولا تثني عليه ولا تدلل الأمة عليه ولا تقرأ له ولا تطلب علم على يديه. لسنا في حاجة إلى هؤلاء. ما لم يصبح الرجل على السنة فلا قيمة له. فالإمام أيوب السختياني رحمة الله عليه إمام علم، علم ومتقدم، فهو في العصور المفضلة، عاش في المئة الأولى والثانية، اجتمع له معايشة الصحابة في عصرهم وكبار التابعين وهو إمامهم، فكفاه نجابة عمن تلقى وعمن ومن تلقى عنه، يكفيه نجابة في هذا، فرحمه الله رحمة واسعة. فالذي سنقرأه الآن هو من تجميع بعض الباحثين في هذا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
الإمام أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني اسمه ونسبه وكنيته ومواليه. هو الإمام أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح السين المهملة وسكون الخاء بواحدة وكسر التاء المنقوطة باثنتين من فوقها وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها في آخرها النون. هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعها وهي الجلود الضأنية ليست بأدن. وقال ابن عبد البر: وكان يبيع الجلود بالبصرة، ولذلك قيل له السختياني البصري أبو بكر مولى لعنيزة. وأورد الباجي:
إذا النسبة ليست إلى بلد بل النسبة إلى عمل، عمل السختيان وبيعها وهي جلود الضأن. نعم.
وأورد الباجي عن هشام بن عروة قولا مخالفا لما سبق في اسم أبيه وكنيته، فقال: قال فيه هشام بن عروة أيوب بن ميسرة، وقيل يكنى أبا عثمان، وكان أيوب من سبي سختيان، وقيل إنه كان يبيع الجلود فسمي بذلك. وفي نسبته وفي نسبه قال خليفة بن خياط مولى لبني عمار بن شداد مولى لعنيزة لعنزة، ثم انتسبوا بعد إلى بني ظهية. كان أيوب إذا سئل ممن أنت قال ممن سبى بنو
تميد عن بر، قالوا في مولى لعزة، وقيل هو مولى لعمار بن شداد مولى المغيرة. نعم، في الحاشية ذكرنا.
كان أيوب إذا سئل ممن أنت قال ممن سبى بنو عمار يكنى أبا بكر. وقال ابن سعد إنه مولى لعنزة، لكن نقل الكلاباذي عن ابن سعد قولا مخالفا لما سبق وهو أنه مولى لبني تميم، ولعل النسخة التي نقل منها الكلاباذي وقع فيها تحريف والله أعلم. وقال البخاري: وقال لي سليمان بن حرب مولى لعنزة، ويقال مولى طهية، ومواليه أحلاف بني الحريش، ومنزل أيوب في بني الحريش. وتبع البخاري في ذكر مواليه
البخارية.
وتبع البخاري في ذكر مواليه أبو أحمد الحاكم في الكنى، وتبعه أيضا في اسمه في اسم مواليه.
وهذا شيخ أبي عبد الله الحاكم، عندنا أبو أحمد الحاكم وعندنا أبو عبد الله الحاكم. أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وأبو أحمد الحاكم هذا صاحب الكنى، وهو شيخه أبو أحمد شيخ أبي عبد الله. نعم.
وتبعه أيضا في اسم مواليه ومنزله السمعاني. وروى الدولابي بسنده إلى الأصمعي قال حدثنا ابن عوف قال قيل لأيوب كيف يكتب أيوب المنية قال لا أدري. وكان مواليه العنزيين فدعوا إلى بني فاطمة. هكذا فيه. والصواب كما تقدم بني طهية. وروى أيضا بسنده إلى عون بن الحكم بن سنان قال حدثني أبي قال كتب أيوب السختياني السختياني فقال له رجل يا أبا بكر المني
أو المنى ما أدري قال من آل عمار يعني كأن يسأله عن الأصل نعم
قال
من آل عمار
قال من آل عمار وما أقروا أنهم موالي عنزة. وقال السمعاني الطهوي بضم الطاء المهملة وفتح الهاء هذه النسبة إلى بني طهية وهي بطن من تميم. وطهية بنت عبد شمس ابن سعد ابن زيد ابن زيد منات ابن تميم. وقد تسكن الهاء فيقال طه و وقد
طهوي يعني في النسبة يعني.
وقد يفتح الطاء مع إسكان الهاء فيقال طه
يعني قال الأولى سمعني قال الطهوي بضم الطاء وفتح الهاء الطهوي وقد تسكن الهاء فيقال طهوي وقد يفتح الطاء مع إسكان الهاء طهوي فيقال طهوي يعني طهوي وطهوي وطهوي نعم ثلاث لغات.
قال أبو علي الغساني هكذا
طبعا يعني مثل هذه الأسماء والأشياء قد يقع فيها في القراءة بعض اللحن لأنها سمعية وليست يعني قياسية فالله أعلم تحتاج إلى سماع نعم.
قال أبو علي الغساني هكذا قيدناه في غريب المصنف لأبي عبيد. وزاد القلقشندي وطهية أمهم عرفوا بها. وتابع القلقشندي عبد الرحمن ابن حمد المغيري اللامي. وهكذا ترى أن كل من نسبه لطهية جعله بالطاء المهملة إلا خليفة بن خياط ذكره بالضاء المعجمة فلعل ذلك وقع خطأ من الناسخ والله أعلم. وقال المزي مولى عنزة ويقال مولى جهينة ومواليه حلفاء بني الحريش وكان منزله في بني الحريش
يعني تبع البخاري كما قال البخاري رحمه الله عن سليمان بن حرب نعم.
وقال الذهبي العنزي مولاهم البصري الآدمي ويقال ولاؤه لطهيفة وقيل لجهينة
نعم. فذكر رحمه الله تعالى يعني ذكر هذه النسبة نعم. وأما كنيته
فكل من ترجم كناه بأبي بكر ما عدا الباجي لما ذكر
لما ذكر
كنيته بأبي بكر قال وقيل يكنى أبا عثمان
نعم يعني المشهور عليه الجمهور هو أبو بكر أيوب السختياني رحمة الله عليه إلا الباجي فقال وقيل يكنى أبا عثمان نعم.
مولده روى ابن سعد عن عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال ولد أيوب قبل الجارف بسنة. وقال غير عارم وكان الجارف سنة 87. ولعل ما وقع هنا تحريف من الناسخ أو الطابع فجعل بدل 60 80 والله أعلم. وقال ابن علي ولد أيوب سنة 66. وقال عمرو بن علي ولد أيوب سنة 68. ونقل قول عمرو بن علي أيضا الكلاباذي وقال
يعني 80 هذه خطأ سنة 87 نعم لأنه هو متوفى سنة 31 و100 فمعناه أنه يموت قبل 50 فهي 80 هذه جعلت بدل 60 يبقى 67 66 68 68 هذه الأقوال يعني الأكثر أنها يعني بين 67 إلى 69 هذا اختلفوا في مولده بين 66 و69 هذا بالنسبة لمولده. طيب قال
وقال ابن حبان
أما طاعون الجارف فقال خليفة في سنة 69 وفيها كان طاعون الجارف. وقال الذهبي اتفقوا
على أنه توفي سنة 31 و100
ده متفق اتفقوا عليه يبقى الوفاء اتفقوا عليه 31 و100 أما الولادة فقد اختلفوا من 66 إلى 69 نعم.
بالبصرة زمن الطاعون وله 63.
نعم.
وقال ابن جرير الطبري وفي هذه السنة أي سنة 65 وقع بالبصرة الطاعون الذي يقال له الطاعون الجارف فهلك به خلق كثير من أهل البصرة.
لذا سمي بالجارف، يعني ولد رحمه الله تعالى في نفس الوقت. نعم. 65 يعني قبل ولادته بسنة أو بسنتين أو بثلاث، وهذا قد وقع بالبصرة طاعون الجارف الذي يقال له طاعون الجارف فهلك به خلق كثير من أهل البصر. نعم.
وقال اليافعي فيها أي سنة 69
ولم أقف على أحد
وافق الطبري على قوله هذا أن الطاعون وقع في سنة 65. وقال اليافعي فيها أي سنة 69 كان طاعون الجارف بالبصرة كان 3 أيام، مات في كل يوم نحو 70,000 على ما رواه المدائني عمن أدرك ذلك. وروى غيره قال مات لأنس بن مالك في الجارف 70 ابنا.
يعني اليافعي جعل هذا الطاعون 3 أيام، لكن لو قال اليافعي أي سنة 69 كان طاعون الجارف بالبصرة كان 3 أيام، مات في كل يوم نحو 70,000. طيب ثم أنهم ذكروا أنه كان مات بالبصرة زمن الطاعون ولو 63، وهنا يذكر 3 أيام فقط، هذا في نظر مشهور أنه امتد. نعم. وأورد ابن كثير
قول ابن جرير وقال قال ابن الجوزي في المنتظم كان في سنة 64، وقد قيل إنما كان في سنة 69، وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي وغيره، وكان معظم ذلك بالبصرة. قال الذهبي وكان الطاعون في سنة 69 يقال مات في البصرة في 3 أيام أو نحوها 100,000 نفس.
نعم، لكن هل بقي 3 أيام؟ نعم، في 3 أيام مات هذا العدد، لكن بقاؤه كان 3 أيام فقط، لا امتد. نعم.
قال أسرته تذكر المصادر التي بين أيدينا معلومات غير كافية عن أسرة أيوب السختياني، فذكرت لنا أن له أسرة على رأسها والده أبو تميمة كيسان السختياني مولاهم البصري. روى
يعني عن ذكر أنه مات في طاعون الجارف، فهذا يبدو امتد هذه السنين. يعني قال ابن حبان مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة 31 ومات سنة الطاعون. قال ابن عبد البر توفي أيوب رحمه الله سنة 32 بطريق مكة رجع البصرة في طاعون الجارف، لا أعلم في ذلك خلافا. يقول هذا ابن عبد البر في طاعون الجارف، فإذا هذا امتد هذه المدة كلها. والصفدي قال توفي شهيدا في الطاعون كذلك، فمعناه أنه امتد مدة طويلة، امتد هذا الطاعون مدة طويلة، ويكون هذا العدد في 3 أيام فقط. نعم. أما قوله كان 3 أيام ليفيعي كان طاعون البصرة كان 3 أيام، ليس كذلك. نعم، لكن في 3 أيام هذا العدد. نعم.
تذكر المصادر التي بين أيدينا معلومات غير كافية عن أسرة أيوب السختياني، فذكرت لنا أن له أسرة على رأسها والده أبو تميمة كيسان السختياني مولاهم البصري. روى عن علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، روى عنه ابنه أبو بكر أيوب السختياني، وكان أبو تميمة إماما للناس في الصلاة، وله ولد يكنى به، وأنه ترك عقبا بالبصرة، وولده اسمه بكر وكنيته أبو يحيى. وقد ترجم أبو حاتم ابن حبان في الثقات لوالده فقال
لولده فقال
بكر بن أيوب السختياني يروي عن أبيه أنه كان إذا رق ودمعت عيناه حك أنفه وقال ما أشد الذكام. روى عن عمر ابن علي المقدمي
روى عنه عمر ابن علي المقدمي.
وقد روى أبو نعيم من طريق بكر بن أيوب عن أبيه جهره بالقرآن بالليل، فقال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال قلت لبكر بن أيوب يا أبا يحيى كان أبوك يجهر بالقرآن من الليل؟ قال نعم جهرا شديدا وكان يقوم السحر الأعلى. وبكر هذا كان أبوه أيوب يحبه حبا شديدا ولا غرابة في ذلك.
وبه كني وهو أبو بكر. نعم.
كان أبوه يحبه حبا شديدا ولا غرابة في ذلك، فهو أحب إليه من كل أحد على وجه هذه الأرض. فهو قد عبر عن ذلك فيما رواه ابن سعد من طريق عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من بكر ابنه، ولأن
أدفنه أحب
إلي من أن يأتيني يعني هشاما أو بعض الخلفاء. وله ابن آخر اسمه جلد ترجم له ابن أبي حاتم.
يعني قال في ولدي بكر ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من بكر، يعني ولده، وهذا يرجع إلى صلاحه. نعم. ولهذا ينقل عن أبيه. نعم. طب كيف مات فرعون جارف؟ وابن عبد البر ينقل إجماع. نعم. قال إيه؟ طب هات وفاته هنا. نعم. عند الذهبي وفاة أيوب ذكر ابن عبد البر في طاعون جارف أيضا، إلا أن يكون تكرر وكل منه سمي الجارف، لكن هذا ابن عبد البر يقول في طاعون الجارف توفي طاعون جارف، ويقول لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك. هو ابن 63 فهو مات في طاعون، لكن هنا ابن عبد البر سماه الجارف، وإلا هم اتفقوا على موصيف الطاعون. خليفة بن خياط ذكر أنه مات في الطاعون في الطبقات كما سيأتينا إن شاء الله، مات في الطاعون. نعم.
وذكر شيوخه وتلاميذه ومن ضعفه من الأئمة، ولم يذكر أحدا قواه من الأئمة. وذكر ابن حبان أنه خلف عقبا بالبصرة فقال وله عقب بالبصرة. وروى أبو نعيم بسنده إلى حماد بن زيد قال رأيت أيوب لا ينصرف من سوقه إلا ومعه شيء يحمله إلى عياله، حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها. وهذا في حال ذهابه إلى السوق ومروره به كان يفعل ذلك، أما في غالب حاله وأمره فقد كفي مؤنة ذلك، حيث قد وكل من يقوم عنه في قضاء حاجات أهله وأسرته وبيته، ليكون متفرغا من ذلك غير مشغول به، كما يفيده قوله الذي رواه يعقوب بن سفيان من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى دستجة بقل ما قعدت معلما.
نعم، يعني أنني أوكل من يقوم على أهلي، ولو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى هذا ولا يقضى إلا عن طريقي ما قعدت معلما، وإنما سعيت عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولا شك أن هذه نفقة واجبة تلزم. ولهذا وبهذا يتبين لنا سر عدم الترجمة لأهل العلم بالانشغال لكثير منهم بالانشغال بأهلهم والسعي عليهم وكذا، لأن هناك من يكفيهم إما من ولد إما من أب إما من مال موروث إما أو يعيشون على كفاف، المهم أنهم ما كانوا ينشغلون بهذا. لكن إذا تعينت النفقة على الإنسان وتعين السعي على الإنسان ما يطرقه ويقول أطلب علم، إنما يأتي بالقدر الذي يحتاج إليه ثم يتفرغ بعد ذلك العلم. نعم.
وصفه وكساؤه. قال أبو نعيم ومنهم فتى الفتيان سيد العباد والرهبان المنور باليقين والإيمان السختياني أيوب بن كيسان، كان فقيها محجاجا وناسكا حجاجا، عن الخلق آيسا وبالحق آنسا. قال حماد بن زيد كان أيوب تبدو سرته إذا اتزر. وقال
لعل هذا إذا لم يقصد، لأن يعني قد تخالف المروءة، وإلا هي ليست من العورة، السرة نفسها ليست من العورة، كما أن الركبة ليست من العورة، لكن ما تحت السرة وما فوق الركبة. نعم.
وقال أيضا كان أيوب ربما حمر رأسه ولحيته،
يعني صبغها يعني بالأحمر.
قال ابن حبان وكان يحلق رأسه كل سنة مرة.
وخير الصبغ الكتم وهو الذي يميل إلى السواد يعني بين البني وبين السواد. نعم.
وقال ابن حبان وكان يحلق رأسه كل سنة مرة فإذا طال عليه فرقه. وقال حماد وقال حماد بن زيد
وهذا لأن هذا لا يخالف عادة قومه، لكن الإنسان لو ترك شعره طويلا إلى السنة ويكون مخالف لعادة الناس فربما يكون هذا شهرة فيه، أما إذا كان هذا عادة الناس لا بأس. والهدي العام والسمت العام للرسول صلى الله عليه وسلم ولسلف الأمة موافقة الناس فيما ليس فيه مخالفة شرعية، يعني لا تخالف الناس في عادات في أمور يسعك أن تكون مثلهم وتبقى مجاهدا. كل واحد يسألك شعرك طويل ليه يا شيخ؟ يا شيخ انت لبست كده يا شيخ، تقول كيت وكيت، وليس في ذلك سنة. أما السنة الإنسان يلزمه ويجهر بها ولو خلفه الناس لا إشكال، إنما مسألة العادات ومسألة اللباس وشيء من هذا ما في إشكال. أنا أروح مدرسة ببنطال وقميص إيه الإشكالية؟ خلاص لازم معنى الشيخ لازم أروح في الثياب. أنا لو موظف وأروح الشغل ومنعين الثياب وتروح هذا روح هذا ما في إشكال لا إشكال. الشيخ طلع طب يلبس الثوب وتحت البنطال والقميص، يجي الدرس يلبس الثوب يطلع من هنا يلبس البنطال. ولا تجاهد نفسك تذهب ولابد وثياب وما أدري إيه، إنما بقى لا تكون كده ما شاء الله أخ بالثياب وكذا طيلة عمرك وبعدين تجي يوم عرسك ولا وظيفة حكومية ولا مؤسسة ولا أنت مجبر ولا مكره، نجدك ما شاء الله بقى بالبدلة والجرفتة لا هذه تخالف المروءة، يعني ليس هذا من السمت الذي ينبغي. لو هذا معهودك دائما ماشي ما إشكال، لكن يكون لك سمت، إن لا خلاف أن الأفضل هو الثياب والقميص هذا الأفضل، لكن الشاهد لو أن الإنسان على عادة القوم لا إشكال لا إشكال. فكون إطالة الشعر وأنه لا يحلق رأسه إلا سنة، أنا يعني بعلق هذه التعليقات معناها بالنسبة لكم موضوعها لأن أخشى أن بعض الناس قد يتخذها يعني سمتا وهديا واتباعا فيقتدي بأمثال هؤلاء في مثل هذه الأشياء التي هي منهجهم فيها اتباع عادة الناس اتباع عادة القوم. فالإنسان يسير على ما يسير عليه الناس ولا يخرج عنهم طالما أن الأمر ليس فيه حرام ليس فيه حرام. نعم. والنبي نوع في لباسه، لبس القميص لبس الإزار والرداء لبس الجبة، نوع النبي صلى الله عليه وسلم، حصر عن رأسه غطى رأسه بالقلنسوة غطى رأسه بالعمامة. نعم. لبس العمامة السوداء لبس الأخضر لبس فلا اللون ولا الصفة ولا كذا، نوع النبي صلى الله عليه وسلم بينها، وكل هذا موافقة لعادة القوم. وإطالة شعره صلى الله عليه وسلم كان أحيانا شعره يصل إلى منكبيه إلى أنصاف أذنيه لأن الناس على هذا، ولبس العمام المشرك تجد على هذا والمسلم تجد على هذا. لكن لما أراد النبي التميز لما قال صلى الله عليه وسلم وفر اللحى وكذا وقال أحف الشوارب في الريحة، هذا على خلاف بقى المعهود خالف المشركين، هنا بقى نخالف هنا نخالف، إذا جاء الأمر فيه سنة نخالف. ولدى إطالة الشعر هذه سنة عادية وليست سنة تعبدية إطالة الشعر. نعم. مسألة إيه الثوب ما ماله الإزار، أما يكون لابس إزار نصف ساق فما فيش إزار خالص أصلا، لا لا إزار ما في إزار، ليس من عادة القوم من الإزار، إزار ورداء يعني زي لباس الحج كده، فكان هذا معتادا عندهم يلبسونه. فإن لبس الإنسان الثياب فالعلماء قالوا بالنسبة للثياب يكون أنزل من النصف، ولبعضهم رسالة ألفها في أن الإتزار هذا إنما يكون في أو لنصف الصخينة ما يكون في الإزرة. وحتى لو قلنا بالتعميم لو قلنا بعموم ذلك فلو جعلوا ذلك أنزل حتى لا يلفت الإنسان أنظار هذا أفضل. ويقول أنا أحيي سنة أنزل من ذلك سنة كذلك، فالإنسان يتخير من السنن الوجه الذي إيه؟ الذي لا يؤدي إلى نفرة عنه أو غيره، خصوصا في الثياب بالذات، وهذا الذي جعل بعض العلم يقول بإزار، لأن إزار تجمع عليك، فلو أنه إلى نصف الساق ما في إشكال، لو ركعت سجدت كذا لا إشكال، إنما الثياب، ثياب التي تلبسها لو جعت لنصف الساق ثم ركعت أو كذا ربما بان شيء من الفاخذ في مقدمه أو كذا، تحتاج أن تلبس بنطال أيضا تحت، يعني تلبس هذا وتلبس ذاك. فلهذا الأقرب في الثياب أن يكون أنزل من نصف الساقين، ده الأقرب في الثياب. أما الإزار فهذا لو جعلته نصف الساق هذا لا إشكال، لأنه بتجمع الإزار بيجمع على الإنسان ولا يظهر شيء، مثل ما يلبس الإنسان في الحج ولا إشكال. نعم 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 ما السوداء أنا لا ما تلبسه أحيانا، لكن لا تجعله شعارا بالنسبة للسوداء وكذا، بالنسبة للروافض وكذا هذه أن تجعل شعارا، لكن لو لبسها الإنسان أحيانا لا بأس، وليست شعارا لا تلبسها شعارا، لكن لو أحيانا ما فيش إشكال. وطرقها أولى لأنها لم تكن معهود الناس اليوم، لكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ده معهود عنده ما في إشكال. نعم نعم ما جئت بزائد يا ذكر شيء ما جئت بزائد ما هو احتمال، يعني احتمال ممكن يكون الطاعون تكرر ولشدته وكذا كان يقال الجارف يبقى اكثر من طاعون. نعم قد يكون هو ده يمكن الاقرب لو ثبت هذا. نعم.
وقال حماد بن زيد ما كنت تسقي ايوب شربة من ماء على القراءة الا ان تعرفه، كان شعره وافرا يحلقه من السنة الى السنة، قال فكان ربما طال فينسجه هكذا كأنه يفرقه. وعن عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال كان أيوب يوفر شعره من السنة إلى السنة. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليا.
الإنسان هو في السعودية ما يمكن واحد ما رح إلى الحلاق مرة في البلد، كل تعتمر كل شهر كل 15 يوم كل أسبوع، فدائما الحلق فين؟ هناك. نعم. فالإنسان لو ما في مثلا حج أو عمرة فممكن أن يوفر هذا الشعر سنة كما قلنا، إذا كان هذا من معهود القوم. في مازال إلى الآن بعض القبائل يطل الشعر ولا ينكر عليه، مازال إلى الآن. نعم. تعدد؟ قال إيه النووي؟ طيب إيه نقيت الأخونا مادة عشان نعم
قال مات أبو أيوب السختياني في سنة 32 في طاعون الجارف. ونقل ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة 67. وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد ابن أبي سيف المدايني في كتاب التعازي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما سنة 67 في شوال. وكذا ذكر الكلبذي في كتابه في رجال البخاري معنى هذا، فإنه قال ولد أيوب السختياني سنة 66، وفي قوله أنه ولد قبل الجارف بسنة. وقال القاضي عياض في هذا الموضع كان الجارف سنة 19، وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في ترجمة عبد الله بن مطرف عن يحيى القطان قال مات مطرف بعد طاعون الجارف وكان الجارف سنة 87، وذكره في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك وأنه ولد بعد الجارف ومات سنة 37 و100. فهذه أقوال متعارضة، فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذا تسمى جارفة لأنه معنى الجرف موجود في جميعها.
هذا هو الأقرب، يعني هذا هو الأقرب، ويبقى الجمع بين الأقوال على أن الجارف صار وصفا للطاعون العظيم الذي يموت فيه في اليوم الواحد الكثير فيقال بالجارف، فعلى هذا يحمل. نعم.
قال: وكانت الطواعين كثيرة. ذكر ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس بالشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
خلاص، يعني إذن هذا هو الأقرب، يعني هذا هو الأقرب بين تجتمع الروايات. نعم نعم. تمام. هات هذه فايد عشان إخوانك اللي بيتابعوا. نعم.
سؤال وجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان؟ هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير لئلا يلفت الأنظار ويكون محلا للسخرية وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب؟ وقال صاحبي إن قوله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق خاص بالأزرة في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم. واستطرد صاحبي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم
البشت اللي هو العباء، يعني الشتوي، العباء الشتوي يقال بشت.
وقال صاحبي إن قوله، واستطرد صاحبي فقال، قال هذا خاص بالأزرة في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم. واستطرد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة.
هذه فتوى ولا بحث دي؟
هذا السؤال.
نعم ما شاء الله، ده بحث هذا. نعم.
اطلع تاني. قال لباس الرجل يكون ما
الجواب.
نعم. قال لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدا معينا في ذلك كألباسهم إلى الكعب، فالأفضل ألا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزا شرعا والحمد لله، وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج بل يعم جميع الملابس، وبالله التوفيق.
نعم، لكن يعتاد، هذا طبعا ترجيحهم، وإلى بعض العلم كما قلنا بيخص هذا بالإزار لأن النص في الإزار، ثم في القميص قال لا حرج إلى الكعب، هو على كل جائز، فمتابعة الناس هذا الأولى، سنقدم متابعة الناس. نعم.
وقال حماد بن زيد،
نعم،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا لبس الثياب الطويل وأن يكون فوق الكعبين، هل لبس البنطال يكون ينطبق عليه الحكم، وهل هناك حديث يفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق، وجزاكم الله خيرا؟ قال: نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم،
لكن لا ينزل عن الكعب، ينزل إلى الكعب لكن لا ينزل عن الكعب، فما أسر من كعبين من أزار فهو في النار كما في الصحيح. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسر،
وما الكعب؟ الكعب 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 هو العظم الناتئة عند ملتقى الساق بالكف، العظم الناتئة هذا الكعب. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا يعم جميع الملابس، يعم البنطال والإزار ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشتة ويعم غير ذلك من الملابس. والواجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب لا تنزل عن الكعب. أما المرأة فالسنة لها أن ترخى.
وهذا القول الصحيح خلافا للجمهور الذي رأى أنه يكره إذا كان لغير الخيلاء. أما التحريم فمنوط بالخيلاء حملا للعمومات على المطلقات على المقيدات. والصحيح ما قاله شيخنا أنه واجب, والمحمل والمطلق هنا لا يحمل على المقيد لأنه ليس كل مطلق يحمل على المقيد, في قاعدة. فإذا اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق فيه على المقيد, اختلاف السبب مع الحكم, ويكون كل واحد له حكم الذي يخص به. أما إذا اتفق السبب والحكم حمل المطلق على المقيد. نعم.
قالوا أما المرأة فالسنة لها أن ترخى ثيابها حتى تستر قدميها, إلا أن يكون عليها جرابان في رجليها فلا بأس. لا بأس أن تظهر الرجلين إذا كان
تظهر الرجلين.
أن تظهر الرجلان إذا كان عليها.
لا, ما هو تظهر الرجلين يتظهر الرجلان. نعم.
إذا كان عليها الجوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعبين. الحد الكعب من أي ملبس كان, إزارا أو قميصا أو سروالا أو بشتا أو غير ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وشدد فيه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم, إذ كان الإرخاء
لكبر. ثم جاء في بعض الأحاديث حديث جابر بن سليم, إياك والإسبال فإنه من المخيل. نفس الإسبال. نعم.
إذ كان الإرخاء للتكبر والتعاظم والخيلاء صار الذنب أعظم, كما قال عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك, وأن يحذر ملابس المتكبرين, وأن يبتعد عن أن يظن به هذا الشر, فيرفع ثوبه إلى نصف الساق فأقل النصف فأقل إلى الكعب. هذا هو المشروع إذا كان في بيئة تعيبه بذلك ويتأذى بذلك, فلا حاجة إلى أن يرفع.
فلا يبقى بأي جاهد أنت شيخ عمل كذا يا شيخ كذا, يروح أي مكان بأي بلد ويجد عناء في هذا ويرد عن الناس ويرد عن الناس. فطالما الحمد لله السنة جاءت بأكثر من وجه خلاص. نعم.
وإذا كان في بيئة تعيبه بذلك ويتأذى بذلك.
هذا فقه يعني, أمور يعني بسيطة لكنها قد تحدث مشاكل, كما كانت تحدث مشاكل في قبل ذلك في من بعض الناس, ولا تزال بعض الأمور يعني يصر الإنسان عليها, والحمد لله الشرع فيه فسحة بإذن الله. لكن هذا أخذ الرخص ومعرفة المواضع والمواطن والجمع بينها وكذا, هذا عند أهل العلم. لكن اللي تجد يتعلم شيء من جهة واحدة ويحفظ فيها النص أو هكذا تلقاها يقع التشدد منه. نعم.
ولو إذا كان في بيئة تعيبه بذلك وتأذى بذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق. الحمد لله عنده رخصة يرخي إلى الكعب والحمد لله, ويستريح من الأذى ولا بأس, لأنها سنة فقط مستحب. المحرم أن ينزل عن الكعب, هذا هو المحرم. أما من الكعب إلى الساق هذا كله موسع فيه والحمد لله.
نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال كان الحسن يصفر لحيته, وكان ابن عون ويونس وأيوب يخضبون بالحناء.
نعم.
وروى أبو نعيم من طريق خالد بن خداش.
كل هذا فيه سعاء, المهم أنك لا تصل إلى الصبغ بالسواد, فإن هذا محرم أيضا في أصح كلام أهل العلم. ولا بعض العلم يرخص في السواد, بعض العلم يكرهه وبعضهم يحرمه, والصحيح هو التحريم لورود الوعيد على ذلك, وأن هؤلاء الذين يصبون بالسواد يكونون يوم القيامة كأنه حوص الحمام, فإنهم متوعدون بهذا. نعم. لا فرق بين الرجال والنساء. نعم. نعم. شيب الشيخ في ماذا سواد؟ السواد ممنوع, لا فرق بين السواد ممنوع مطلقا, لا فرق بين شاب وشيخ. ايه, او رضوا عن هذا اللي بيرى الإباحة. لكن الصحيح في حديث ابن عباس اسناده جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء. نعم. الذين يصبغون بالسواد. تحت حديث ابن عباس في الصبغ بالسواد، وهذا اجتهادهم لعدم بلوغ النص. نعم نعم. الحناء السود السوداء أي شيء أسود ما يصح، لكن الكتم وهو الذي يقارب السواد يكون بين البني والسواد اللي هو كاتم وداكن. فالإنسان إذا أراد يشتري صبغة يشتري صبغة بنية ويأتي ببنية فاتحة. نعم نعم أي نعم، هم يضيفون إليها بما يضيفونه. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد قال لو رأيتم أيوب ثم استسقاكم شربة من ماء على النسك لما سقيتموه، له شعر وافر وشارب وافر وقميص جيد هروي يشم الأرض وقلنصوة منزكة جيدة وطيلصان كردي جيد ورداء عدني. وكان أيوب رحمه الله ربما أحب أن يلبس الثياب الخشنة تواضعا لله وقراهة للظهور والتفات النظر إليه، فقد ورد في الأثر إن البذاذة من الإيمان، لكن هذا الفعل إذا كان مدعاة للاشتهار به فإنه يكون عكس مقصوده فيتركه.
فلا العام نعمد الإنسان الثياب المتميزة وكذا حتى يرفع الناس لإبصارهم ما مطلوب، ولا أيضا المبالغة في التقشف حتى أخرج عن معهود الناس. يعني أنا الآن ألبس مرقع، لا ما ألبس مرقع وقل تواضعا وكذا، نفس هذا يكون ثياب شهرة، ما أحد يلبس المرقع الآن، لا غني ولا فقير. إنما كان في العهد الماضي من يعني عشرات سنوات كان المرقع هذا عادي جدا، يبقى الثياب في رقعة اثنين ثلاثة أربعة ده عادي، فالناس يتفاضلون في الرقع بين مستكثر ومقيل. يعني الرقعة هذا عنده رقعة واحدة، هذا عنده رقعتين، عنده ثلاثة، البنطال هذا لازم من الرقعتين يمين وشمال، اللي عنده واحدة يبقى لسه ايه ينتظر الأخرى. فكان كل الناس كده فعادي. والأحذية، الأحذية انت ورا الحذاء لغاية ما يخلص، النعل تغيره وتروح تقول له غير نص نعل، غير النعل، اعمل كباس بالخلف، خيط ما ادري ايه. اليوم انت اولادك اليوم الثياب اللي بلبسوها في البيت انت كنت تتمناها ان تلبسها في المدرسة، تتمناها في المدرسة، فما كان الناس يسمعون كمان عن صيفي وشتوي. هذا قريب، الصيف والشتوي ده قريب، صيف وشتوي هي ثياب سنوي، ولو أتيت بآخر يبقى ده يعني هذا فضل من الله عليك. فما أحد يلبس المرقع الآن، فلو جاء واحد يلبس المرقع الآن ويقول يعني حتى أظهر كذا وحتى أظهر كذا، هذا نقول هذا تنطع. فلا ينبغي الإنسان أن يتميز لا بثيابه من جهة غلاء الثمن ولا أيضا ثياب تكون مرقعة. نعم.
حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد والنسائي رواية أحمد قال وساق سندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، قال حسين كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
لا هذا وعيد، الحديث صحيح. نعم.
السؤال
سؤال ابن باز قال جيد. نعم.
الحديث صحيح. قال ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد، فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسب إلى العلم. قال في هذا الباب أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة كثيرة، ومن أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه، رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كثغامة بيضاء غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، وفي رواية وجنبوه السواد. وحديث ابن عباس
هذا أشهر حديث، لكن الحقيقة وحده ليس يدل على الوجوب، لأن هذا يقال في الأدب في الإرشاد في كذا، لكن حديث الوعيد هو القاطع في هذه المسألة. نعم.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد، وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره.
تمام أخواني، ثلاثة أمور: الخضاب بالسواد، الإسبال، الأخذ من اللحية. إن كان هناك عالم فاضل، عالم من علماء السنة، رأيتموه على خلاف هذا في شيء من هذه الأشياء، فلا تظنوا به شرا، لأن هذه مسائل أهل العلم اختلفوا فيها. الأخذ من اللحية اختلفوا فيها، وأصار وارد عن كثير من السلف الأخذ، وإن كان هذا نقول لا دليل عليه البت سوى الأفعال، لكن أفعال كثير. راجع مصنف أبي شيبة وجماعة، وهذا تجد أثارا ليس ابن عمر فقط. مسألة الإسبال، الجماهير على أنه إذا كان لغير الخيلاء لغير فمكروه فقط. الصبغ بالسواد بعض السلف يرى هذا. فإذا في مسائل إحنا قد نرجح نعم شيء بناء على الدليل، لكن لا يجعل هذا الإنسان ينتقص من يفعل هذا من أهل العلم ويظن به ظن سوء كأنما فعل المحرم القطعي. لا، هذه مما فيها مجال لاجتهاد أهل العلم. نعم أنت ترجح خلاف هذا في المسائل هذه كلها، سواء في الإسبال هذا محرم ويجب على الإنسان أن لا يسبل الأدلة، وكذلك الصبغ والسواد هذا محرم لوجود الوعيد، وكذلك الإسبال نفس الإسبال وكذلك الأخذ من اللحية لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل وارد خلافه: وفروا أبقوا أرخوا، وما ورد من فعل البعض سواء من الصحابة أو من بعدهم فهذا باجتهاد، وأيما اجتهاد خالف نصا فيرد. لا ننشر هذه الفتاوى إذا استفتي الإنسان وغير ذلك، لكن أنا أتكلم عن بعد واحد، وهو إذا رأينا أحدا من أهل العلم يأخذ من لحيته ومن أهل السنة وكذا، لا ننتقص ونقول هذا عجيب والشيخ ما أدري إيه وكيف ما إلى غير ذلك. هذه مسألة مهمة للإنسان يتصور المسائل، لأن تصور المسألة ينبني عليها صفة الإنكار والتقييد. يعني لا نريد أن نأخذ المسائل من باب ضيق، أنا أفتي بالتحريم مثلا، لكن أنا في نظري لأهل العلم في هذا كل واحد يأخذ حقه. شيخنا الشيخ الأطرب رحمه الله تعالى كان يأخذ من لحيته من أعلى، ما يأخذ من أسفل من أعلى، يرى أن الحد محدود مثلا إلى حد ما فيأخذ من هذا. ترى الشيخ صالح الشيخ الآن صار يأخذ من حده فيما يبدو، ما أدري هو لحيته بتساقط ولا هي كده، لكن ما كان كده أولا. نعم، كأنه في الصورة الله أعلم. المهم يعني أن بعض الناس قد ينتقص، خلي بالك. هذه مسائل طالما موجود من السلف من فعلها وهذا محل اجتهاد وكذا وكذا، في نظرتك للعالم السلفي السني هذا شيء، وفي اختيارك هذا شيء إيه؟ أو إنسان يعمد إلى هذا الرخص لهوى، أنا أريد أن أخذ من لحيتي فأعمد إلى هذه الأثار، أنا أريد أن أطل ثيابي فأعمد إلى هذه الأثار. لا، أهل السنة ما يقولون ذلك، ولا العالم يقول هذا. العالم يفعل ما يترجح مدى عينه، مثل اللي فتوى شيخ الألباني في النقاب لما يرى أنها غير واجب. أنت خالف الشيخ الألباني نعم، لكن الشيخ الألباني هذا فتح باب شر وكيت وكيت، هذا مجتهد في المسألة لأنه بيسلك مسلك علمي، كونه تخالفه هذا شيء. لكن الظن بالعلماء لابد أن ننظر فيه. أنت مات تظن أن هذا العالم يعلم أن هذا محرم ثم يخالفه؟ ما يوجد عالم من علماء السنة على هذا أبدا، ما يوجد عالم من علماء السنة على هذا، إنما العالم يفتي ويعمل بما يراه دينا، بما يراه دينا. نعم، من أنكر على العام؟ لا، ما رخصنا العالم واحد بهذا، ما ننكر على العلماء لأن العالم ما عنده علم، إلا أن ننكر على العام العوام لأنه ما عنده علم. فلهذا أقول ارفع ثوبك كما قال عمر رضي الله عنه، أقول هذا لأنه ما عنده علم. طب والعالم؟ أنكر عليه وأبحثه، ما في إشكال، انكر على العالم، أنت أمامه أنكر عليه. إحنا بنتكلم في مسألة واحدة، انتقاص العالم بهذا، تباتم يا إخوان، انتقاص العالم بهذا. عالم يقدم أدلة ويرى هذا، جماهير أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في الإسبال، على كثير من أهل العلم على الأخذ من اللحية، كثير من أهل العلم على كثير من السلف على الصبغ بالسواد. فأنا تقييمي للعالم إنما إنكاري أنا أنكر، لو عند العالم سأنكر عليه، سأكلمه في هذه المسألة. الإنكار اللي هو إنكار علمي، إنما أنا بتكلم عن بعد الانتقاص. ليه بقول هذا الكلام؟ لأن كثير منا كان يتربع على هذا، خلاص أنا أرى هذا القول وأرى كذا، أعطي العالم باللازم. يعني يبقى الألباني بيفتح باب، فتح وشرع الأمة، والألباني هذا كذا، وكيف يقول هذا الكلام، وفلان وعلان. لا، تقييمي المسألة أنطلق منه، تصور المسألة ثم أنطلق في باب الإنكار. هناك إنكار، إنكار علمي، إنكار مباحثة، وهناك إنكار في محرم قطعي، إنكار أشد. إنما أنا أرد على الشيخ الألباني في رسالة، أكتب رسالة كاملة وأرد على الشيخ الألباني، ما يضرني هذا، ولا ينقص قدر الشيخ الألباني. ترد عليه وتقول لازم هذا كيت وكيت وكيت وكيت، لا إشكال أبدا، رد علمي زي ما كما تريد. وتقول للناس لا توافق الشيخ الألباني، أنا أقول لا توافق الشيخ الألباني في النقاب، لا توافق الشيخ الألباني في مسألة أدب المحلق. أحد الإخوة من شهر يتصل علي يقول الشيخ أنا بقرأ في كتاب أدب الزفاف، فبالنسبة لكلام الشيخ الألباني في الذهب، قلت له لا تقرأ فيه كلمة، ولا كلمة، ولا من باب مباحثة علمية، تعلم، انتقل إلى ما بعد. كتاب من أنفس ما كتب الشيخ الألباني أدب الزفاف، من أنفس ما كتب. هذا قول مهجور، قول شاذ، قول مخالف إجماع، والشيخ ما يعتقد هذا. قل أي إجماع وأي شذوذ؟ الشيخ نعم، لكن قول ما عليه الأمة، وترد على الشيخ الألباني، لكن هل الشيخ الألباني ينقص قدره بهذا؟ أبدا. الشيخ الألباني تعبد الله بهذا وبيسوق أثار. الشيخ الألباني ما يتكلم في مسألة اللي بأثار، حدث وأخبر رحمه الله تعالى، أثري. هذا اللي يصدق فيه رحمه الله تعالى إن استطعت أن تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا من أكثر علماء العصر اعتزازا بالأثار، لكن هذا شيء والترجيح شيء آخر. فانتبهوا يا أخواني، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. يبقى إذن انتقاصي، لا انتقاصي لأهل بدع، لأهل أهواء، انتقاصي لصاحب هوى اعتقد ثم استدل، أراد أن يفعل المحرم فجاء بالنصوص، مثل ما تسمع علي جمعة وكريمة وهؤلاء، اعتقاد ثم استدلال. يريد أن يتكلم في اللحية بكذا بيجيب، الختام بكذا يجيب كذا، ينطقوا، ولهذا يتناقضون الليل والنهار. إنما أمثال العلماء لا. فهذا تنبيه، يعني تنبيه أن الإنسان لا ينتقص العالم ولو كان قوله شاذا. هل أنت انتقصت سعيد بن مسيب رحمه الله لما يرى أن الرجل إذا تطلق امرأته ثلاثا وعقد عليها أنها تحل له تنتقده؟ معنى القول شاذ، هذا القول شاذ. عمر رضي الله عنه يرى أن الجنب لا تم تنتقصه؟ لا، لكن رد على العام، ما في إشكالية، لأن هؤلاء لا يذهبون إلى أقوالهم بهوى، إنما يذهبون إلى أقوالهم بحسب ما يتراجع عنده. انتبهتم؟ نعم
نعم.
اي نعم، والله هذه يعني احنا ابتلينا بهذه، نجيبها بني وبني فاتح وكذا، فكن في اول يوم او تاني يوم او كذا تميل الى هذا، ثم بعد ذلك يعني تنتقل. يعني لو وجد درجة انزل يبقى احسن. نعم يعني انت عامل ايش غرض انت؟ لا هذا ايه ده؟ لا بس انا اقصد ايه، بني ولا احمر ولا اصفر ولا ايه؟ أي. أي بس أنت برضو بتاعتك ديك بتبقى حمرة قوي تمشي معاك أنت أبو 65 سنة ولا 62 63. المهم أن الواحد يشتري الحمد لله احنا عمال نقرر بخلاف هذا. هي فعلا انا اشوف الصورة تظهر هذه وانا اعمد الى البني الفاتح فاتح. لا هو هذا البني فيه في الشعيرات هذه كلها تجدها بني، لكن لان اللحية نفسها عندي ليست بيضاء، فيها بياض وفيها بياض وفيها السواد، فلهذا لو انت وضعت نفس الموجود هذا هيظهر معاك زي ما عندك الان، هي نفس اللي انت عاملها يا شيخ رمضان، لكن انت واضح انك انت فيها اللون عندك اصفر مني. ليه؟ لان لحيتي فيها سواد اصلا بالاصل. اي لكن لا شك هو الواحد يبعد عن هذه احسن.
شيخنا ابن الجوزي في الموضوع
هات لنا كيس من عندك يا شيخ رمضان، هات لنا كيس. نعم
نتجوزي في الموضوعات يعني.
لا احنا مساحة واحنا بنشدد، احنا مساحة في مساحة اقصر من التجديد هذا. التجديد هذا نعم.
ابن جوزي في الموضوعات ذكر حديث يكون قوما في اخر الزمان يخضبون بهذا السواد في واصل الحمام، ثم قال واعلم انه قد خاضب جماعة من الصحابة بالسواد منهم الحسن والحسين وسعد بن ابي وقاص وخلق كثير من التابعين، ولما كرهه قوم لما فيه من التدليس.
ولا هذا شوف دليله وما ما نرى معهم الدليل. يعني لو استطعنا احنا نتخذ اقوال هؤلاء تبقى ذريعه، لكن هذا دين.
وقال نعم. شيخنا بعدها فاما ان يرتقي الى درجه التحريم اذا لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد فلم يقل بذلك احد.
انه يجب ايه؟
قال فاما ان يرتقي الى
كلام من؟
ابن الجوزي في الموضوعات.
هذا حسب ما يرى هو، حسب ما يرى ابن الجوزي انما ان يرتقي الى درجه
التحريم
فيقول لم يقل به احد.
لم يقل بذلك احد.
نعم رسول صلى الله عليه وسلم قال برسول لم يرح رائحة الجنة، هذه تكون فين؟ في المكروه هذه،
وجعلها سيما للطائفة.
اي لانه لم يصله الى الحديث، هذا في حسب على حسب ما يعلم هو، انما وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال شيخنا بعدها ثم نقول على تقدير الصحة يحتمل ان يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم او اعتقاد لا لعلة الخضاب.
لا هذا بعيد، هذا بعيد.
ويكون الخضاب سيماهم.
لا هذا بعيد، هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. لا لا النبي ما رجع على هذا السيمة. نعم أي شخص ما أي نعم لا لكن من أين نأخذ هذا؟ يعني من أين نأخذ هذا؟ الحديث ليس فيه، لما في الخوارج النبي قال سيما، جعل هذا سيما يتميزون بها، إنما يأتي في زمان في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد وكذا كذا وأطلق مما يدل على أن الحكم يتعلق بس مع قوله صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد مع قول هذا، فهذا مع ذاك يفيد أن المراد ليس النهي عن الصبغ إذا كان شعارا فقط، لأن لا شك أن والد أبي بكر ما كان يفعل هذا شعار. نعم لا 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 هذا ليس بصحيح، الأصل عدمها. ده إيه ده مع التنزل معهم، وإلى مثل شيخ الإسلام وبعض العلماء ما يرى أصلا في حدث عين في الشريعة، يعني زي شيخ الإسلام، لكن احنا لا نوفق على هذا أيضا، يعني شيخ الإسلام ونصر هذا ابن عثيمين مسألة حديثة العين، لكن يرونها حال، يعني تعم من في نفس الحال وليس عين، حتى يوجهون حديث تجزيك وتجزى عن أحد بعدك. نعم.
نعم. وروى ابن سعد عن عارم بن الفضل قال حدثنا حمال بن زيد قال قال لي أيوب اشتري لي إما قبطية أو باسنة أو كساء أعلف فيه الناقة، حين أراد الخروج إلى مكة قال فلما قدم رأيتها عليه تحت قميصه ففطن، فقال لو خفيت لي لسرني أن ألزمها. فهذا الأثر يدل على ورعه وتقواه وإخلاصه في عمله لله، فهو حريص شديد الحرص أن يكون عمله خالصا لله ليس لأحد فيه شركة، فنسأل الله تعالى الإخلاص في الأقوال والأعمال والاعتقادات. وكان لأيوب رحمه الله تعالى الثياب يخصها لإحرامه ويلبسها في بعض الليالي الفاضلة ليلة 23 و24، ولعله كان يتحرى ليلة القدر في تلك الليالي، وهذا الثوب أعده أيضا ليكفن فيه. فسبحان
لم لكن السنة أولى عندنا، السنة أولى، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في الليالي العشر، ويخص الليالي الفردية والوترية بثياب نظيف أو غير ذلك، لم يرد هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فسبحان من أيقظ بعض عباده ليستعدوا ليوم لقائه، وجعل ذكراهم حياة للقلوب. فقد روى ابن سعد عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان لأيوب برد أحمر فكان يلبسه إذا أحرم، وكان يعده للكفن، وكان إذا كان ليلة 23 و24 من رمضان لبسه. فقالت امرأته:
طيب لماذا 23 و24؟ يعني لأنه هذا جمع بين الوتر والشفع، ف التحري لو في العشر كله لماذا يلبس في العشر كله، ولو في الثلاث والعشرين والأربع وعشرين هذا جمع بين الوتر وبين الشفع، ولا فضل خاص يخص 23 و24، بل الفضل ورد في الوتر، وفضل ورد في العشر كله، وفضل ورد في السبع والعشرين. ولهذا العلماء قالوا تتحرى ليلة القدر في العشر كلها، وأكدوا التحري في الوتر، وأكد الوتر السابع، وبهذا تجتمع كل الأدلة في هذا الباب. أما أن يخص ذلك بثياب أو بشيء خاص سوى الاجتهاد في الطاعة والعبادة، يعني أجتهد في الوتر أعظم ويكون حرص في هذه أعظم، ما في إشكال، لأن هذا يرجع إلى الاجتهاد، هذا يرجع إلى الاجتهاد. نعم.
فقالت امرأته: ليلة خرج أيوب
ليلة خرج أيوب الليلة في ثوب معصفر
قال حماد: فسرقت عيبته بمكة وذلك البرد فيها فذهب. وأيوب رحمه الله لا يحب الشهرة في اللباس بل يكرهها، فهو يترك فعل ما كان يفعله خشية الشهرة التي قد تقود للاغترار المؤثر على الإخلاص، نسأل الله السلامة من المدنسات. روى ابن سعد بإسناده إلى حماد بن زيد قال: وكان النساك يومئذ يشمرون ثيابهم، يعني قميصهم،
قمصهم.
وكان أيوب يجر قميصه، ومقصوده بالجر أنه دون التشمير وفوق الكعب، لأن أيوب رحمه الله لا يظن به مخالفة السنة. وقال ابن سعد: وقال
يعني يحمل على هذا، يعني كان يشمر ثيابهم وكان أيوب يجره يعني بما لا ينزل عن الكعبين. وكان
وقال عبد الرزاق عن معبد قال: رأيت على أيوب قميصا يجره، قال: فقلت له فيه، فقال: يا أبا عروة، كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها، فالشهرة اليوم في تشميرها. فالذي دعاه لترك التشمير إلى التذييل إلى ما فوق الكعب الخوف من الشهرة، فالله المستعان عليه التكلان.
طيب، ثم ذكر ذكر شيوخه، فقال: من ذكر أنه روى عنه من الصحابة؟ نعم، أنس
بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة 93، وعمر بن سلمة الجرمي.
ونعم، قال في الحاشية: قاله أبو حاتم وأبو زرعة أن أيوب سمع من أنس، لأنه مات، تولد سنة 66 إلى 69، وأنس قد مات سنة 93، يعني هذا قرابة 30 سنة أو 25 سنة، فمحتمل. قال أبو حاتم وأبو زرعة، لكن ابن حبان قال: وقد قيل أنه سمع من أنس ولا صح ذلك عندي. في حلية الأولياء قال: أسند أيوب عن أنس. وقال يحيى بن معين راوية الدوري والبخاري التاريخ الكبير. طيب، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى كلهم قال: رأى أنس بن مالك. نعم.
وسمع
من عمرو بن سلمة الجرمي، هذا الصحابي أيضا في الحاشية قال: ذكر أن أيوب سمع منه أبو أحمد الحاكم بالأسماء والكون والكلابذي في رجال البخاري. نعم.
المخضرمون سمع من أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 93.
نعم.
وسمع من أبي عثمان عبد الرحمن ابن مل النهدي مخضرم، توفي سنة 95 وقد عاش إلى 300 أو أكثر. أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي مخضرم معمر، توفي سنة 500 وله 20 و100. التابعون ومن بعدهم إبراهيم بن مرة الشامي.
إذن سمع من صحابة، سمع من مخضرمين، أما التابعون ومن بعدهم
فسمع من إبراهيم بن مرة الشامي، وقد قال ابن حجر من الثامنة، وإبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة، توفي سنة 32 و100، وهو من أقران أيوب. أنس بن سيرين مولى أنس بن مالك أخو محمد بن سيرين، توفي سنة 18 و100، وقيل سنة 20 و100. أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الجوفي، توفي سنة 93 وقيل سنة 300. الحسن ابن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم، المتوفى سنة 10 و100، وقد قارب 90 سنة. حميد بن هلال العدوي أبو نصر، وأيضا خالد
سمع من كبارهم وعظمائهم، ومنهم زيد بن أسلم العدوي وسالم بن عبد الله بن عمر العدوي وسعيد بن جبير وأبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة الجرمي وشعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم الوسطي ثم البصري، أبو بسطام وشعبة من تلاميذه، ورواته عنه من تواضعه، شعبة من تلاميذه ولكن رواته عنه من تواضعه وتشجيعه وطلابه النبهاء الأذكياء وتربيته لهم على الهمة والنشاط في تحصيل العلم النافع. وكذلك أبو قلابة سمع منه عبد الله بن زيد الجرمي وعبد الله بن شقيق العقيلي وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى بن عباس وعمر بن دينار وعمر بن شعيب وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن سيرين الأنصاري البصري وأبو الزبير محمد بن مسلم وأبو بكر محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر وهب بن كيسان نافع مولى بن عمر، أئمة كبار سبحان الله، يعني فطاحل. أنا أختصر اختصارا، ويحيى بن أبي كثير وأبو العالية، كل هؤلاء. نعم. أما عن النساء فقد سمع من حفصة بنت سيرين أم هذيل ومعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء، وأما تلامذته فأيضا من أعالي الناس إبراهيم بن طهمان الخراساني وجرير بن حازم وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن يحيى الأبح، نعم، وحميد بن أبي حميد الطويل وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سفيان الثوري وابن عيينة سليمان بن مهران الأعمش وشعبة بن الحجاج وعبد الله بن عون سلام بن حرب. يعني سبحان الله، يعني يكفي هذا والله. وابن جريج وابن ذكوان وعمرو بن دينار الجمحي وقتادة بن دعامة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومعتمر بن سليمان معمر بن راشد ويحيى بن سعيد ويزيد بن زريع. وأما عن طبقته، نعم،
الإمام أيوب رحمه الله من طبقة صغار التابعين، فقد روى عن عمرو بن سلمة الجرمي وأنس بن مالك على خلاف فيه، لكن لم يختلفوا في رؤيته.
طبقة صغار التابعين، يأتي بعده تابع التابعين من الكبار ومن الأواسط ومن الصغار، فهو من طبقة التابعين من صغاره. نعم.
قال الذهبي: وقد رأى أنس بن مالك وما وجدنا له،
وقد رأى على عمرو بن سلمة الجرمي وأنس بن مالك على خلاف فيه. نعم.
قال الذهبي:
لكن لم يختلف في رؤيته، يعني رأى أنسا رأاه، لكن هل سمع أم لا هذا الخلاف الذي وقع فيه، يعني روى عنه أم لا.
قال الذهبي: وقد رأى أنس بن مالك وما وجدنا له عنه رواية، مع كونه معه في بلد وكونه أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنة
كبير يعني. نعم.
قال ابن حجر: والتابعي من لقي الصحابي.
نعم.
قال ابن منده: حدث عن أنس بن مالك. قال ابن حبان: وقد قيل إنه سمع من أنس.
ويكفي أنه قال أبو حاتم وزراء، يعني نغلب هذا الجانب ونرجح، لأنه ما يعقل إن أنه رحمه الله تعالى يلقى أنس يعيش معه وهو على هذا العمر وفي بلده، ثم لا يحدث معه عنه مع نجابته. لو ما قال أحد إنه حدث عن، نعم حتى لو لم نجد له رواية، لكن الظن به هذا. فإذا قال ذلك الأئمة أبو حاتم أبو طرعة ابن منده، فهذا الأشبه، هذا هو الأشبه ولا يجزم به، لكن هذا الأقرب. وقال ابن حبان: وقد قيل أنه سمع من أنس ولا صح ذلك عندي، لذلك أدخلناه في هذه الطبقة. قال ابن عبد البر:
أبو يزيد النميري له صحبة، روى عنه أيوب السختياني قال: سمعت أبا يزيد يقول: أقمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الترجمة التي تلي ترجمة أبي يزيد هذا قال فيه: وفي الذي قبله نظر. وقال أيضا في الأسماء: عمرو بن سلمة
سليمة
ابن قيس الجرمي يكنى أبا يزيد، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم قومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأهم للقرآن، وكان أخذه عن قومه.
وكان أخذه عن قومه.
وقد قيل إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبيه، ولم يختلف في قدوم أبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عنه أبو قلابة وعاصم الأحول وأيوب السختياني. وكرر ابن عبد البر في الاستغناء
إذن هنا سمع منه عمرو بن سلمة، يعني سمع من الصحابي عمرو. نعم.
وكرر ابن عبد البر في الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى ما ذكره في كنى الاستيعاب في معرفة الأصحاب. قال ابن الأثير بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر السابق في الكنى: أظن أن هذا أبو يزيد عمرو ابن سلمة الجرمي، وقيل أبو بريد بباء موحدة مضمومة وراء مفتوحة، وهو الذي أما قومه وله 6 سنين أو 7 سنين. وقوله النميري ليس بشيء. وقال الذهبي: عمرو ابن سلمة ابن نفيع الجرمي أبو يزيد، وقيل سلمة ابن قيس الذي كان يؤم بقومه وهو صبي. وقال أيضا في الكنى: أبو يزيد النميري، بل هو عمرو بن سلمة الجرمي. وذكر ابن حجر أبو يزيد النميري في كنى الإصابة القسم الرابع، وأشار إلى ما ذكره ابن عبد البر وتعقيب ابن الأثير وإقرار الذهبي له، ثم قال الحافظ: ويحتمل على بعد أنه آخر. وممن عده في التابعين الإمام سفيان بن عيينة. قال الحميدي: لقي سفيان بن عيينة 86 من التابعين، وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وقال الذهبي:
هذا من؟ هذا سفيان بن عيينة الإمام العالم. نعم.
وقال الذهبي: عداده في صغار التابعين، وهذا وقد ذكره في طبقة أتباع التابعين ابن حبان كما سبقت الإشارة إليه، لكن كما علمت،
لكن هذا بعيد في أتباع التابعين، هذا بعيد. نعم. إما لكن يقال صغار التابعين أو أعلى. نعم.
لكن كما علمت مما سبق أن الأكثر أنه من التابعين لا من أتباعهم، لأنه رأى أنس رضي الله عنه وروى عن عمرو ابن سلمة الجرمي، والله أعلم.
نعم.
عدد
والتابعي هو من رأى الصحابي واجتمع به، رأى واجتمع به هذا تابعي. نعم. اجتمع بالصحابي، فإذا اجتمع به فهذا تابعي. نعم.
لقد كثرت مرويات الإمام أيوب.
طيب، أما عن عدد حديثه رحمه الله فقد كثرت مروياته. نعم.
لقد كثرت مرويات الإمام أيوب رحمه الله تعالى، لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من كثرة شيوخه من التابعين وغيرهم الذين روى عنهم تلك الأحاديث، وقد اهتم أصحاب المدونات بإثبات مروياته في كتبهم، فقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقبلهم مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه وأبو داود الطيالسي في مسنده وأحمد بن حنبل في مسنده وإسحاق بن راهوية في مسنده وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه، ومن هو معاصر لهم كالدارمي في سننه وغيرهم كثير. قال البخاري عن علي بن المديني له نحو 800 حديث.
يعني كل هؤلاء رووا عنه، إذن فطاحل الأئمة رووا عن أيوب رحمه الله تعالى، ذكروه وأحاديثه في الكتب الستة وغيرها من مشاهير الكتب والدوين الأصول. نعم.
قال بشر بن آدم سمعت إسماعيل بن علية يقول كنا نقول حديث أيوب 1000 حديث، فما أقل ما ذهب علي منها علي منها. لقد صدق ابن علية، فما أقل ما ذهب علي منها، وما أقرب ما قاله إسماعيل بن علية، إن لم تكن
أكثر
ففي الكتب التسعة الأمات الستة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي 1500 حديث بالمكرر، وأما ما يقاربها له منها في صحيح الإمام البخاري
أو ما يقاربه له منها في صحيح البخاري 39 و100 حديث، وفي صحيح الإمام مسلم 96 و100 حديث. ولو تتبعت حديث الإمام أيوب وجمعت لو تتبعت لبلغت كما قال إسماعيل ابن علية كنا نقول حديث أيوب 1000 حديث. نعم.
عقيدته إن الإمام أيوب رحمه الله تعالى
من رجال الحديث الكبار الذين أحاديثهم في الكتب المشهورة الأصول، ومنها الكتب التسعة وغيرها. نعم.
عقيدته
أما عن عقيدته رحمه الله تعالى، نعم،
إن الإمام أيوب رحمه الله تعالى كان على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إمام من الأئمة، وقد ذكره اللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة في باب من رسم بالإمامة بالسنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد إمام الأئمة. طبعا هذا العنوان وضعه اللكائي، وهو من أنفس العناوين، وفي مطلع كتابه رحمة الله عليه قد ذكر هذا العنوان. هذا العنوان عزيز على الواحد سبحان الله في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. ولهذا من المشاريع يا إخواني أيضا ننصح بها إخواننا، غير تبويبات كتب الحديث، ودي مهمة جدا، مشروع الإنسان يأخذ أهم أبواب أو أبواب المنهج أو أبواب الاعتقاد أو أبواب الرد على البدع والأهواء أو أبواب التربية وكذا من كتب الحديث، أهم أبواب أيضا في كتب السنة، تبويبات الكتب التي اعتمدت على ذكر الآثار والمسندة إلى السلف، مثل اللكائي، الخلال، ابن بطة، الشريعة الأجري. هذه التبويبات الإنسان ينتقي منها أهم التبويبات، ويذكر الأدلة تحتها، هذه تكون بضاعة مما ينبغي الإنسان أن يكون على هذه البضاعة. هذه يأتي الإنسان بأهم، مثلا تبويبات كتاب السنة لابن عاصم، كتاب الشريعة الأجري، كتاب الإبانة لابن بطة، أهم التبويبات، وتحتها ماذا؟ تحتها بعض هذه الآثار المهمة لأنها نفيسة. فمن الأبواب الغالية عند الإنسان في اللكائي بابه من رسم بالإمامة بالسنة والدعوة والهداية طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، الرسول يعني. وكان هذه لفتة طيبة من اللكائي رحمه الله تعالى، إشارة إلى أن هذا المنهج ليس غريبا، بل هو منهج أمة. ثم ذكر الطبقات والبلدان، ذكر البلدان في الكوفة كذا وفي البصرة كذا، وذكر طبقات العلماء في هذه البلدان، مشاهير العلماء في هذه البلدان. فهذا تبويب مهم. نعم. شو أظن هو أول باب يا أحمد؟ شوفه أول باب أو ثاني باب، يمكن أول باب. قال أول باب. شوف سبحان الله قبل ما يدخل الاعتقاد هذا أول باب. أول باب باب ها.
قال رحمه الله تعالى: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة، فمن الصحابة ثم ساق.
وذكر هذا باب مهم جدا. لو ما صنف اللالكائي في هذا إلى هذا الباب ثم اعتقاد الأئمة بعد لكفى. عندك في الخلال شوف توبات ما تنسى، هذا أول باب. أول باب دليل على كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابتداع من خلف، وعلى أن المعتقد الذي سيكتبه رحمه الله إنما هو اعتقاد هؤلاء الذين قدمه، وكل والحق له أهله ولا ينفصل الحق عن أهله. من أهله؟ من الذي تحدث عنهم؟ والباطل له أهله. يذكر في هؤلاء عمرو بن عبيد، يذكر في هؤلاء وصل بن عطاء، يذكر في هؤلاء حلاج، يذكر في هؤلاء أئمة الأشاعرة وأئمة. وبهذا ترد، خذ هذا الباب ورد على شعرة الذين ينشرون في الدنيا أنهم الأصل وأن الدنيا على عقيدة الأشاعرة، والمخالف لهم هم الحنابلة المجسمة يضحكون على الناس هكذا يقولون. تبعتم إخواني؟ تأتي الخلال أول باب صادم للحزبيين، أول باب في السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا وعدم الخروج عليه.
قال الخلال رحمه الله تعالى في أول كتابه: قال أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك.
دي تنسى الحاجات ديت، دي ما تنساش، دي في أبواب غالية كده، في أبواب عزيزة غالية يعني معبرة. أول باب كتاب،
أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك.
نعم، من أولها المفصلة من أولها. فقد عده رحمه الله اللالكي في الطبقة الثانية من أهل البصرة ممن قام بهذا الأمر أي بعقيدة السنة والشيعة. وأورد قوله الذهبي في كتاب العلو لعلي الغفار تحت باب ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسألة العلو، الذهبي جعله في طبقة التابعين فقال باب ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسألة العلو. وطبعا مسألة العلو مشهورة أن الذي يقول بها هم أهل السنة والجماعة، لأن الفرق كلها تنفي استواء رب على عرش، ما في فرقة تؤمن بهذا إلا أهل السنة. مما اتفق عليه أهل البدع أشعرة جهمية خوارج جميع أهل البدع يتفقون على أنه ليس على العرش رب مستوى. وقد جاء عن أيوب رحمه الله تعالى كذلك بيان وجه الحق في بعض المسائل التي خاض فيها الخائضون وتكلم فيها أهل الأهواء المفترون. جاء عنه الرد على القائلين بخلق القرآن، وذكره اللالكائي ضمن التابعين من أهل البصرة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم.
روى اللالكائي بسنده إلى الفضيل بن عياض قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك بلغنا عن أيوب السختياني وسليمان التيمي. والإمام أيوب رحمه الله يؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله، كله من الله، وكان يرد قول القدرية نفاة القدر، ويبين أنه أدرك الناس في جميع الأمصار يؤمنون بالقدر. روى اللالكائي بسنده عن أحمد بن إبراهيم عن حماد بن زيد عن أيوب قال: أدركت الناس ها هنا هنا وها هنا وها وهنا وكلامهم
وإن قدر يعني يثبتون الإيه؟ قضاء والقدر. نعم.
وروي أيضا من طريق عفان عن حماد بن زيد عن أيوب قال: أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضى وإن قدر،
يعني إيمان بالقضاء والقدر، رد على القدرية الذين ينفون هذا ويثبتون أن العبادة هم الخالقون لأفعالهم. نعم.
وقال أحمد: كان أيوب السختياني يقدم الجريري عن سليمان التيمي لأنه كان يخاصم القدرية، وكان أيوب لا يعجبه أن يخاصمهم، وكان نعم. حذرا من القدرية محذرا منهم، ولا يرى الصلاة وراء قدري. روى اللكائي بسنده عن سلمة ابن شبيب قال حدثنا رواد ابن الجراح قال حدثنا صدقة ابن يزيد قال مررت مع أيوب وهو آخذ بيدي إلى المسجد لنصلي فيه، فمررنا بمسجد قد أقيمت الصلاة فيه، فذهبت لأدخل فنطر يده من يدي فترة كذا فيه
لعله نطرة ولعل الصنر نعم. فقال أما علمت أن إمامهم قدري؟ الله أكبر الله أكبر، اعتزاز بالسنة. إمام اليوم تتغدى معه وتعشى معه، وإن جئت بس تكلم فيه كلمة قالوا لك أنت متشدد، يعني أقصد بعض الناس يعني يتغدى وتعشى وكذا، وإلا ما يجوز أبدا. وبهذا يا إخواني تعز السنة وتظهر السنة. البداية سب وطعن فيك، لماذا هذا يعادينا، لماذا هذا يطعن في المشايخ، لماذا، ثم بعد ذلك تنتشر السنة. فإذا أراد الله نشر سنة طويت أتاح لها لسان ضال المبتدع فيطعن فتنتشر السنة. وكان شيخ أيوب نعم
وكان شيخ أيوب الإمام أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي كثير الاهتمام به فيوصيه بما يقوم أمره.
كما قلنا الإسناد بقى العزيز أيوب عن أبي قلابة، انتبه أيوب عن أبي قلابة هذا مدرسة واحدة. فأبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي كان كثير الاهتمام به فيوصيه بما يقوم أمره. نعم.
وما يجعله يسلك الجادة المستقيمة.
نعم. روى اللكائي عن أيوب قال قال أبو قلاب، دي كثير أثار كثيرة أيوب عن أبي قلاب، قال يا أيوب
اضبط عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك،
هذا واحد،
وإياك والقدر،
اثنان،
وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك،
ثلاثة،
ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كفى. هذا شيخ أيوب، لو ما علم أيوب طيلة حياتي إلا هذا لكفى، أليس كذلك يا أخواني؟ وهل الإشكالية إلا من هذا يا أخواني؟ يا أيوب اضبط عني أربعا. طب هذه الأربع فقط، الكثير يحتاج إلى ضبطها، لكن هذه أعلاها، وهذه التي يحتاج إليها بحكم مخالطته وانتشار أهل البدع في هذا. وإلا الأربع هذه قد تغيرها أنت، قد تغيرها أنت باعتبار الواقع، باعتبار المنصوح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي كان ينصح هذا بنصيحة وينصح هذا بنصيحة وينصح بنصيحة على حسب ما يوافق حاجة السائل، وهذا من الفقه. يا أيوب اضبط عني أربعا، واحد، لا تقول لنا في القرآن برأيك، اتبع الأثر، حدثنا وأخبرنا، لا في القرآن فقط بل في كل شيء، لكن أخص ذلك القرآن. احضر الأرائيين، رأيت دع رأيت باليمن، أرأيت دعها باليمن، وعليك بالأثر، قل حدثنا وأخبرنا. لو كنا على زماني الأوائل لنزل لكان السؤال أرأيت وهكذا. الثالث إياك والقدر. ما معنى إياك والقدر؟ يعني الخوض فيه على طريقة القدرية أو الجبرية أو أهل الأهواء، ولكن آمن بالقدر. فالمعنى إياك والخوض في القدر، آمن به على وفق ما جاء في القرآن والسنة. وإذا ذكر الثالث، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك عما شجر بينهم وتربى عنهم جميعا، وقل تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا سؤال عما كانوا يعملون. الرابع، ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. الله أكبر. يجوز السماع لأهل البدع، تأخذ خيرهم وتدع شرهم، فضلا عن القراءة. القراءة أشد، لماذا يا إخوان؟ لأن المصنف أمكن في تصنيفه من إلقائه، ولهذا ما عالم يتكلم ويشرح إلا وإذا حول كلامه إلى التصنيف احتاج إلى تعديل، لأن إلقاء المعلومة غير الكتابة. فإذا كان أهل البدع لا يسمع لهم قول ولا يمكن الإنسان أهل البدع من أذنيه في السماع، فكيف يقرأ له؟ ما يجوز القراءة أهل البدع أبدا، لا يجوز القراءة أهل البدع ولا أهل الأهواء، حتى في إيه؟ حتى في العلوم المجردة عن العقيدة، لو علم لغة، لو علم أصول، لا تقرأ. طب لماذا لا أقرأ؟ هذه الكتب قد لا يكون فيها باطل، يعني كتب قائمة على علم بحث، فرائض، نقول لا تقرأ لهم. لماذا؟ لأنه قد يراك رجل تقرأ لها أولا في الفرائض فيذهب هو إلى القراءة له في الأصول. الأمر الثاني أنه سيخف وزن هذا الرجل في البدعة في قلبك إذا ما أعجبت به في بابه الذي تقرأ له. الأمر الثالث أن الإنسان يبغض أهل البدعة، ومن بغضه لهم لا يقتدي بهم ولا ينتفع ولا يفتح. الأمر الرابع أنه ما من باب إلا وقد كفانا يا أهل السنة، فإن من الشؤم ألا تجد أمامك إلا صاحب البدعة تقرأ له. أما وجدت في علم الفرائض، في علم الأصول، في علم الحديث أحد من أهل السنة، الحمد لله هم أئمة في كل علم من العلوم، فحسبك ما عندهم، فيخشى عليك، يخشى عليك. نعم، هذه أربعة. يعني ده معتقد واحد يا أخواني، يعني ده أنت تشرحه في دورات، هذا المعتقد اللي هو مكون من سطرين، لا تقولن في القرآن برأيك، والكلام في القرآن وفتنة خلق القرآن وخوض أهل البدع فيها ومقالات أهل البدع، هذا دورة الواحد. وياك والقدر هذه دورة أخرى أيضا، الصحابة رضوان الله عليهم والواجب تجاههم وتجاه ما وقع بين بعضهم من اقتتال وحكم الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم في التلقي، هذه دورة. الرابعة هذه هي في كل كتب السنة إخواني نراها ماذا؟ نراها أصلا من أصول عديدة، لكن اعلم أن هذا الأصل يمثل نصف المعتقد، نصف المعتقد. ليه؟ لأنه نصف النفي والباقي نصف الإثبات، والمنهج نفي وإثبات، فنصف المنهج هو هذا، احذر من أهل البدع وحذر عن أهل البدع. تستفيد من هذا إيه؟ تستفيد من هذا أن بعض الناس يكون معك في نصف الإثبات، أيوة نعم أنا لا أرى الخلع الحاكم الظالم، طب والإيمان لا أنا أرى إيمان قول عن زينة، طب والقدر وأرى قدر كذا، يمشي معك يسمع لك يقول لك بس الكتاب سمع لي يلا سمع لي أصول الإمام أحمد سمع لي. طيب تمام كده، أنت ما شاء الله نصف الإثبات 100%، وبهذا تبين لنا طبعا الضلال بقى حسن. لا 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 بلاش هذا، لا تتكلم بهذا ولا لك دخله، اجتهدوا في أخطأه ما في إشكال وما يثبت عندي، و يعتقد هذا، يحب هذا، ويجعل بقى القواعد التي تعود على المنهج الذي ذكر في الإثبات بالنقد. واحد يعرف ان من مبطلات الصلاة الحدث، تمام، ثم يقوم يصلي وهو محدث، ما فائدة ان يسمع لك في الصحيحين من حديث ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، الى ان قال او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وبعدين يقوم يصلي وهو محدث، صلاته ايه؟ باطلة. واحد يدرس الليل والنهار ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء، انا اتوضأ من لحوم الابل، قال نعم، ثم يقوم فيصلي وهو يتوضأ وقد اكل لحم الجزور ولا يتوضأ، ما قيمة هذا يا اخوان؟ هنا هذه المفاصلة، ولهذا هي نقطة، هذه أصل من أصول، لكن اعلم أنها تعود على الأصول. كالذي يقول نؤمن بأن الله عز وجل هو المعبود، وهو سبحانه وتعالى مستحق بالعبادة، نفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذا وكذا. طيب الذي يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين مدد مدد مدد، لا هذه محبة صالحين، وما يقصدون يعني أنهما بيقولوا هذا استشفاعا بي من الله عز وجل وكذا، عاد إلى نصف الإثبات. لهذا أعطيك فائدة طيبة في أي مسألة مسائل، ركز على نصف النفي، لأنه هو الفيصل. هات من الآخر، هات من الآخر. إنما تبقى الأخ والله لأن جلست معاه صراحة صراحة وأنا بقالنا سنتين ثلاثة، لا 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 هو معاه، هو على السنة صراحة، الخروج والمظاهرات وال... لا 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 لا، النصف الآخر إيه؟ من نصف الآخر؟ نصف النفي، كلامه في أهل البدع، كلامه في أهل الأهواء، موقفه ممن ينكر كلام هذا، ممن ينكر إثباته. ماذا استفدت وأنت تقرر أن لا يجوز خروج الحاكم الظالم، ده أصل أصول أهل السنة يا جماعة، وأنت تثني على من يقول إعلام الخلف بأن السلف لهم قولان في هذا، على من يقول هذا حاكم ظالم لا يسمع له ولا يطاع، إيه استفدت منك أنت وأنت تؤصل هذا التأصيل؟ بالعكس، ليس هذا من جات لك، بل زيادة في التحذير منك. لو كنت جاهلا لقلنا لعلك جاهل، إنما تسمع الأصول ولا تعمل بمقتضاها أنت أشد. فليس من يعلم كمن يجهل، ليس من سمع السنة وسمعها كمن جاهله، فاحذروا هذا. لا يكن لك هذا صاحبا، وبهذا ابدأ، انتبه، بارك الله فيك. هذا الصنف موجود، يأكل في بيوتنا، يصادقنا، يصاحبنا، تنام على صوته وتستيقظ على صوته، شيخك في القرآن، تدعوه في أفراحك وأطراحك بدعوة أنا معكم، أنا معكم، لا مضارات ولا كذا ولا كل مسألة، ولكن نصف النفي غير موجود. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تعالوا إلى كلمتي سواء بيني وبينك ألا نعبد ولا نشرك. خلي بالك، المنهج الصلف الصحيح القح لا يمشي بذراع واحد، وذراع الإثبات، لازم ذراع النفي. ولهذا أنت سلفي بالنفي والإثبات، بلوازم النفي والإثبات، حق برجاله تمتحن بهم الناس، باطن برجاله تمتحن بهم الناس. أما حق فقط أنت فتنة، فتنة الحزب ليس فتنة، ليس الفتنة محمد حسان، الفتنة من يرفع محمد حسان ممن يزعم السلفية، لا يسعد الفتنة في حويني، الفتنة في من يدافع عن الحويني ممن ينتسب إلى السنة، ليست الفتنة في رسلان، الفتنة من يدافع عن رسلان. تابوا يا أخواني، لا يضحك علينا هؤلاء ويغزى المنهج من خلال هؤلاء بدعوة أشرح كتب السلف، أشرح كتب السلف. وماذا استفدنا من شرح كتب السلف؟ ليتك ما شرحت، تفتنا أنت تشرح كتب السلف، حتى إذا جاء واحد يقول احذروا يقال لا 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 لا، هو احذروا احذروا ايه؟ انت ما تركتوا ما حدا احذروا. طب انت بتقول حسان ما شرح كتاب سلفي، طب والشيخ هذا الشريعة شرح، الإمام شرح، الخلاب شرحه، الصابوني شرحه، الإسماعيلي شرحه، هذا فتنة، هذا هو الفتنة، هذا سد منيع أمامك كتب لكنه لا يعمل بها، لا يعمل بها. هذا أشد وأشر من غيره، هذا أشد وأشر من غيره، لأن الفتنة به أعظم، الفتنة به أعظم. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذن المنهج الحق قائم على نفي، على إثبات وعلى النفي، لا بد هذا وذاك، لا بد هذا. ولهذا لو جاء واحد من هؤلاء يوافقك على أصل كذا، قل له طب ومن خالف ماذا ترى فيهم؟ والله يعني يمكن ما بلغهم الحق. طب ماشي، انت عارفهم يعني حبيبهم؟ نعم. ويمكن ما بلغهم الحق، طيب اتصل الليلة ان شاء الله عليهم ورد علي غدا. احد هؤلاء. يمكن أخونا محمد كان معي ليلتها، محمد عبد ربه كان معنا، مجموعة ممن يزعم السلفية قالوا المشايخ يا شيخ المشايخ، خلاص طب ماشي تمام لكم هذا، خلاص لا تأخذوا كلامي في هؤلاء المشايخ، لا تأخذوا كلامي، اذهبوا إليهم غدا قبلوا الرؤوس والأيد وسألوا مع هذه المسائل انتوا لا تختلفون فيها معني. هو شوف بقول لكم لا تأخذوا كلامي، واحد اذهبوا إليهم قبلوا رؤوسه وأيديهم ما في مشكلة. وماذا بعد بقى لو أنهم خالفوا كلام ده؟ بقى يا محمد كم سنة يا محمد؟ ما هو بكم شهر يا أخوان، ما هو بكم يوم، كم سنة يا محمد؟ كم؟ 10 سنين، والآن هم معهم إلى يومك هذا، معهم إلى يومك هذا، معهم إلى يومك هذا معهم، بل يزدادون شرا بعد شر، وهم وقودوا هؤلاء الحزبيين في كل حدث. فإذا لا بد النفي والإثبات، هات من الآخر، لا بد من النفي والإثبات. يضحك عليك ويقول لك أنا على المنهج، 1 2 3 4 الكتاب الفلاني الكتاب العلاني، واحد كتب كتابا أول ما قامت الثورة الرد على الحزبيين ومنهم حوين ومنهم كذا، من سنة نطلع مقطع نشره على النت 10 دقائق اعتذار للحويني وحسان وكذا، وأنني وأنا على مسألتي، أنا لا أرى المظاهرات ولا أرى الخروج ولا أرى كذا، هذا دين أضينا، لكن هؤلاء أنا تجاوزت وأنا فعلت، وهؤلاء لهم جهود كذا 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 كذا، وهؤلاء اجتهدوا في هذه المسألة، ونعم أنا أراهم مخطئون، أنا أراهم مخطئين، ولكن كذا وكذا وكذا، هذا شر ولا؟ كتابه موجود لسه، موجود هذا كتاب موجود والرد عليه موجود. إيه اللي حصل؟ تغيرت السنة ولا هم تغيروا عن البدعة؟ هل السنة تغيرت اللي انت رددت عليهم بها، او هم تغيروا عن البدعة التي كانوا عليها؟ هو الذي غير، هو الذي تغير، السنة باقية اللي بها رد، وهم على البدعة ما زالوا مقيمين، من الذي تغير يا اخوان؟ هو، نسأل الله الثبات والعافية. اذا من الخلاصة تبات يا احمد، الخلاصة تقول بقى بيه حفظ قرآن، تقول ده صاحبني، تقول ده ما بيخدرش الخطبة ليا، ما بيصليش الله ورايا، قل له تعالى قسم النفي. ولهذا كانت القدوة في إبراهيم قسم النفي هذا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معي قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد، إلا قول إبراهيم، إذا احتاج واحد بهذا إلا قول إبراهيم نبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا كان عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا قسم الابتلاء، هذا قسم. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بمن يعبد من دون الله، من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى هذا لابد، لابد منه. يبقى قسم النفي هذا في المنهج سوف تراه في كتب الأصول، هو أصل من أصول، لكن اعلم أنه النصف، اعلم أنه النصف، تبعتم يا أخوان. والقسم أنا بقولها لك الآن، القسم هذا بالذات هو محك الخلاف والمعترك، القسم ده بالذات. الأخ زيد بن عبيد والأخ عمرو بن نفيل، هذا اللي عندك اللي هو لا معك ولا عليك، ده ها اللي معك هذا ولا عليك، معك يسمع لك المعتقد، عليك ينتقد كل يوم شدة غلظة، لعل احتمال يمكن، طيب ما شيخ ابن باز كان عنده، طيب ما شيخ العباد فروان راح له، من هذا الصنف، اللي عارف ان الحوين راح للعباد، واللي عارف ان الفوزان راح للمغامسي، من دول خلي بالكم، هذا الصنف اللي فقط ليرد الاصول بلا اصول، يحفظ هذا جيدا. افتح هاتفه لن تجد إلا هذه، ادخل بيته لن تجد إلا هذا، كلمه في الهاتف لن تجد إلا هذا. ومثل هذا قد يصيب قلبك في مقتل، لأنك قد تقتنع فعلا، احنا فعلا ايه اللي بنعمله ده، ده الشيخ فلان راح لعلانه فلان، احنا بقى فعلا احنا غلات، فعلا احنا غلات. ويأخذ امورا لها تأويلات ولها محامل تحتاج استفسار، ولو استفسر ولم يكن لها وجه فهذا غلط خطأ لا يتابع عليه أي أحد كائنا من كان، ولا تعارض منهجا كان عليه النبي والصحابة بفعل أحد أو قول أحد. متى كان منهجنا رأيت فلانا يفعل فعلت؟ متى كان منهجنا؟ منهجنا حدثنا وأخبرنا أقدم من فلان أو علاه، ميزان صراط يوزن به كل أحد. أحمد رحمه الله إذا ذكر ذكر من من العلماء معه، من يا إخوان؟ أحمد وابن معين، أحمد وابن معين، أحمد وابن معين. أحمد ماذا قال في ابن معين؟ مع أنه كان منه ماذا؟ كان ابن معين ماذا؟ لما وافق وقال أخذا برخصة، لكن ما هذا مقام ابن معين عند أحمد؟ ما كلمه وناشده، ما كلمه، قال فعلت ما فعل عمار، لم يكلم. حتى إذا خرج قال أحمد يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه وافقه، وهذا لما قيله سنضربك وافق، وأمر أن لا يكتب عن من أجف الفتنة، أحمد رحمه الله. يبقى انتبه لقسم النفي هذا، انتبهتم يا اخواني؟ قسم النفي هو المحك، هو هذا المحك. فليأتي يسمع لك المعتقد هذا قل له احسنت بس خلي هذا جنب، طيب واللي خالف؟ ابن تيمية في الوسطية ماذا قال؟ اهم باب في الوسطية واهل السنة والجماعة وسط في فرق الامة، كما ان الامة وسط فيه، فهم وسط في باب الأسماء بين المعطلة وبين بين القدر، بين أسماء الدين، بين الأحكام، بين الصحابة، بين هو هذا، بين بين بين. واضح إخواني؟ نعم نعم. نعم نعم. تعال
قال في تفسير سورة آل عمران في تفسير قول الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى إذا عرفت أن سبب نزولها قول أهل الكتاب نحن مسلمون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك، عرفت أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك، ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من الأئمة المضلين، وذلك أن الله وصف أئمة الهدى بالنفي والإثبات، فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك به أو بالشرك بالملائكة والأنبياء، وهم أصلح المخلوقات، وأثبت أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين. فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأنبياء والملائكة، فغيرهم أظهر وأظهر. وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين تبين طريقة الأنبياء وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم ومعرفة الإخلاص والشرك ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال أفضل ما حصل المؤمن، لكن فيهم
ثانية
ومعرفة وإمة الهدى وإمة الضلال أفضل ما حصل المؤمن.
اكتبوها تعدين لي، لماذا توقفت الأقلام؟ اكتب ومعرفة
ومعرفة وإمة الهدى وإمة الضلال أفضل ما حصل المؤمن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. القائم على إيه؟ النفي والإثبات. شوف منهجهم النفي والإثبات. النفي والإثبات فين يا أخوان؟ النفي والإثبات في الآية قبلها،
ما كان لبشر
يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم.
قال وكان رحمه الله.
إذن هذه الرباعية، رباعية أبي قلابة لأيوب، بهذا صار أيوب، بهذا صار أيوب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال ورد من أخ مؤمن من الفيوم، يقول لو قال قائل هذه الأدلة والآيات جاءت في الكفار
اللي هي يا مؤمن يا فيومي اللي هي الآيات في الكفار،
البراء
البراء المنهج في الكفار، المنهج في عموم الضلال يا مؤمن. أما الأحكام يا مؤمن إذا جئنا ننزلها فرق بين الكافر وبين المبتدع، إنما المنهج واحد. نبيك يا مؤمن قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا القبور من المساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع. فالضلال ملة واحدة، صدر من أهل الكفر، صدر من أهل البدع، القاعدة واحدة اللي بها صار الضلال. يبقى إذن يا مؤمن أقول هذا في الكفار، طيب والأدلة الأخرى دول في القدرية احنا لسنا بالقدرية، والثالثة هذا في الجميع احنا لسنا جميع، والرابعة هذا في الخوارج احنا لسنا خوارج. ما لك شيئا تريد نصا ينزل بوحي يا هشام يا إبراهيم يا علي؟ أنت منحرف. العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. نعم. قال وكان رحمه الله. نعم نعم. لا يقول أدركنا يعني الناس من قبلنا، لأنه ليس هذا في خلق القرآن فقط. لا تقولنا في القرآن برأيك يعني أيا كان، برأيك فصرت شيعيا، برأيك فصرت خارجيا، برأيك فصرت قدريا وهكذا. نعم.
وكان رحمه الله ينابذ المعتزلة ويبين عوارهم، وأن مدار قولهم على إنكار أن في السماء إلها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
الله أكبر. ينابذ المعتزلة ويبين عوارهم. نعم. أورد الذهبي
وأورد الذهبي بسنده إلى الطبراني قال حدثنا العباس بن الفضل الأصفاطي قال حدثنا سليمان بن حرب سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة وقال إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء.
صحيح. الجميع المعطلة مدار قولهم على هذا، والأشعر على هذا، وكل أهل البدع على هذا. هذا إسناد
كالشمس وضوحا وكالاسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم.
من يقول هذا؟ الجمع ولا الذهبي؟ الذهبي رحمه الله. هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالاسطوانة ثبوتا. الاسطوانة اللي هي إيه؟
العمود
هذا اللي بجوارك، هذا اسطوانة. عن سيد أهل البصرة وعالمهم، عن سيد أهل البصرة وعالمهم. وكان رحمه الله
شديدا على أهل الأهواء رادعا لهم.
يبقى إذن الترجمة كما قلنا، الترجمة للسلف تكون بإيه؟ بالشدة ولا التميع؟ نعم، يسنون على الشديد الرادع الجذع في أعينهم، مريدا
قوة شوكة أهل السنة والجماعة. روى الدارمي والآجري واللكائي كلهم من طريق سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال فولى وهو يشير بإصبعه ولا نصف كلمة مرتين.
كلمة تأخذ القراءات، تأخذ 30 جزءا من القرآن على يديه، تأخذ علم النحو على يديه، تأخذ علم الأصول على يديه، والله تواحد إلا وفسد قلبه بقدر ما أخذ منه. ولو جاء واحد ينتقد شيخك الصوفي هذا اللي أخذت عنه القرآن لقلت أنا معك الصوفية صراحة كذا كذا، لكن سبحان الله الرجل هذا عجيب يا أخي، صح وصوفي بس والله الرجل اللي شفت منه كذا وعلى أخلاق ونفق إيه شيخ ما شاء الله، وهذا الرجل سبحان الله كان وقاف وكثير ما يبكي وكثير، لابد يحصل هذا، لابد يحصل هذا، ستترجم له بهذا. نعم نعم القراءة محبوكة، وجه الشدة هنا محبوك هذا القراءة، لأن المصنف بيتقن ويستدل وفكرته حاضرة، فهذا من هذا الوجه، لكن من وجه آخر لا شك أن السمع والرؤية كذا هذا تكون أشد من القراءة من وجه. نعم.
ومما يزيد الأمر وضوحا من موقفه من أهل البدع والأهواء ما رواه اللالكائي بالسند السابق، قال رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء فقال إني لأعرف الذلة في وجهه، ثم قرأ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، ثم قال هذا لكل مفتر، وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف.
نعم نعم هكذا السلف كانوا يحكموا يا أخوان على جميع أهل الأهواء بأنهم خوارج، يا أخوان الإخوان خوارج، تبليغ خوارج، كل الطوائف أشعر خوارج، معتزلة خوارج، لأنهم يجتمعون في السيف. قال أبو قلاب كما ذكر الدارمي، قال إن الله ذكر المنافقين في القرآن فقال ومنهم ومنهم ومنهم، ها فهؤلاء وإن اختلفت مقولتهم إلا أنهم اجتمعوا في أنفا، وأهل البدع والأهواء وإن اختلفت مقولتهم إلا أنهم يجتمعون فين؟ في السيف. أظن إحنا أخبر الناس بهذا، ميدان التحرير، قل لي بالله عليك أي طائفة لم تنزل، ما في إلا أنت، ما في إلا أنت، أي طائفة ما نزلت من تحت، تبليغ صوفية خوارج علماء جميع الطوائف نزلوا اجتمعوا في السيف، الصوفية التبليغ اللي عندهم من أصولهم اللي بدعوا إياه السياسة، لا لا نتكلم في أربعة أمور، أربعة أمور ما نتكلم فيها، واحد السياسة، على ما تنزلون إلى الميادين؟ طيب ليه يجتمعون في السيف خوارج هؤلاء يجتمعون في السيف؟ نعم. وهذا شيخ أبو قلابة الحاني على تلميذه أيوه والمتابعة في سلكه مسلك أهل السنة والجماعة، فهذا هو مرة أخرى يحذره. نعم
يحذره من مسلك أهل الأهواء.
قال الدارمي وساق بسنده،
قال الدارمي وساق بسنده، قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون.
شيء حاصل لك حاصل إن جلست أهل البدع، أن يغمسوكم في ضلالتهم، اثنين أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، يبقى علامة تجلس معهم، علامة تجلس معهم، لا تجلس معهم ولا تتخذهم بطانة. نعم.
روى الدارمي وقال أخبرنا
وما يقول السلف يا أخواني لا تفكر فيه إلا بالاعتبار والأخذ، يعني لا تفكر في رده، لا واحذر أن تقول هذا في زمانهم، أما في زماننا لا لا، احذر من هذا، إما أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وهذا سعيد بن جبير يحذر أيوب، سبحان الله يحذر أيوب من مجالسة أهل الأهواء، فيقول له
قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى،
ذكره الدارمي، ومقدمة الدارمي تكتب بماء العين في مسنده، وهذه الحمد لله شرحناها من قديم. قال
ألم أرك،
رآني سعيد بن جبير يقول أيوب جلست إلى،
فقال ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسه وبمثل هذا يربي العلماء الربانيون تلاميذهم بما يحفظ عليهم دينهم ودنياهم.
الله أكبر. ما بالك ب... ما ظنك بطالب شيخه أبو قلابة شيخه سعيد بن جبير ماذا سيقول وسيكون؟ نعم. طيب نعم، إيه كان يرى رأي المرجئة؟ طلق بن حبيب كان يرى رأي المرجئة. نعم. أي نعم، هو خفي عليه هذا، لكن السلف كانوا يحذرون تحذير حتى لا يغتر أحد بهم. نعم.
وعن إسماعيل بن أبي أويس قال سئل مالك متى سمعت من أيوب السختياني؟ قال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه.
الله أكبر. إمام مالك يقول وهو من جاء يشهد الشيخ أيوب أن شهد محبة للنبي وعظيم جاء، وكان من ذلك أنه إذا ذكر النبي عنده بكى. يا الله، ذكر النبي فقط يا إخوان، كيف بسنة النبي وآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حماد بن زيد قبله، حماد بن زيد يشهد شيخي أنه أفضل من جالس وأشدهم اتباعا للسنة، هذا يقول حماد بن زيد في أيوب، أفضل من جالس وأشدهم اتباعا للسنة. ومالك عظمه وأخذ عنه، لماذا؟ لأنه كان إذا ذكر النبي بكى. سبحان الله، وتسلسل هذا، هذا وارد عن مالك وارد عن محمد المنكدر وارد عن أيوب، مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وعن إسماعيل بن أبي أويس قال نعم سئل مالك متى سمعت من أيوب السختياني.
نعم، قال سئل مالك متى سمعت من أيوب السختياني؟ قال حج حجتين فكنت أرمقه
ولا أسمع منه. يا الله، غير أنه إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت إجلاله للنبي كتبت عنه. يا سلام يا أخوان، الله أكبر الله أكبر. حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. ألا منهج يا أخوان، منهج الملاحظة لا منهج السماع، ولا كثرت مسائل. كنت أرمقه ولا أسمع منه. ليه؟ كنت أخذ هديه، كنت أخذ سمته، كنت أنظر إلى دينه، كنت أرمقه. اذهب إلى مسجد الخيف في منى، فإن وجدت رجلا يخاف الله ويخشى الله سترى رجلا مميزا عن سائر الناس، فهذا أبو إسحاق السبيعي. هكذا كانوا يعرفون، هكذا كانوا يعرفون بالسمت والدل والهدي، ولهذا كان يطلب الهدي قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل العلم، ليس العربيد، ليس الكذاب، شيخ الكذاب، شيخ السراق، الشيخ المتناقض. ابتلية الأمة بأمثال هؤلاء، وابتلية الأمة بطلاب يقولون يعني هو مبتدع، ما مشكلة احنا نتفق انه كذاب، نتفق انه يعني حرامي، بس هو مبتدع. يا الله، يعني وصل الأمر انك انت تقر في شيخك الكذب والسرقة والتطاول والاعتداء، بس امشي على السنة. اي سنة؟ سنة من؟ سنة من؟ أليس العمل ركن في السنة؟ السنة قول وعمل. أليست السنة، أليس العمل ركنا في السنة؟ أي بركة تأخذها من شيخ كذاب؟ أحمد رحمه الله لا يرى الصلاة على كذاب، من يعلم بأنه كذاب لا تصلي خلفه، ليس لأن الصلاة باطلة، لا، مثل هذا يهجر، لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه. متى كتبت عن أيوب يا مالك؟ حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. غير أنه إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت، مش فلما سمعت منه ما سمعت، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. لأن من يعظم النبي إذا ذكره يعظم النبي إذا حدث عنه، أليس كذلك؟ العمل مع القول تلازم. يا شقائك يا طالب، حينما يكون شيخك عربيدا فتسلك له وتقول شيخي والسنة، دعني من شيخي والعمل، يا رجل كيف يكون هذا؟ هكذا كان النبي، هكذا كان أبو بكر، هكذا كان عمر، عثمان، علي، هكذا كان الزهري، هكذا هكذا كان ابن سيرين. كل هؤلاء ما ترجم لهم بالعلم إلا وقد سبق علمهم عمله. افتح ترجمة إمام، أنت معك إمامه أيوب رحمه الله تعالى، يحكي عنه من؟ رجل عنده غلو، يحكي مالك، يحكي حماد، يحكي الأئمة عنه. وهذه أمور لو لم يكن لها أثر إخواني في الطلب ما ذكرها الأئمة. لما يأتيك مالك الضخم هذا، مالك النجم، مالك الإمام، مالك الإمام، لم يقف عند هذه دمعة شيخي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يرمق ولا يسمعه حتى إذا رآه كذا سمع. هذا مالك رحمة الله عليه. نعم
إمام أحمد شيخنا.
نعم
ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذي أبو الحارث قال: أحد من روى عن إمامنا أشياء منها قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إذا عرف الرجل بالكذب فيما بينه وبين الناس ولا يتوقع في منطقه فكيف يؤتمن هذا على ما استتر فيما بينه وبين الله تعالى؟ مثل هذا لا يكون إماما ولا يصلى خلفه يا أبا عبد الله، فيعيد من يصلي خلفه. قال: لا أدري.
كالمنكر يعني، كالمنكر،
ولكن أحب أن يعتزل. قلت: الصلاة خلفه.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يا أخواني حصلت البركة بهؤلاء الأئمة رحمهم الله. نعم طيب، نقف عند تعظيمه لأهل السنة ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.